أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
ما فينا نستثني الألاف يلي نزلوا عبروا عن رأيهم المناهض للقاح والمناهض للإغلاق. إضاءة حول شريحة من الرأي العام الرافضة للقاح بمقاربة علمية رح تكون لنا اليوم. من بعد ما نستعرض الرأي رح نكون عم نستعرض الرأي الآخر وكمان بمقاربة علمية. نحن ما منكون رأي عام، نحن منسلط الضوء على حركة الرأي العام ودايما بالأرقام والدلائل.
رح يكون معنا الأخصائي في الجهاز الهضمي والنضور أحمد الربيعي لحتى يرد على كل النقاط اللي رح يثيرها رئيس تحرير صحيفتي أستراليا توداي ومصرنا اليوم الصديرتان في أستراليا الدكتور سام نان.
موضوع كوفيد 19 تسميته بعتقد أن هي لا ينبغي أن تكون كوفيد 19، ينبغي أن تكون كوفيد 14، لأن باراك أوباما اتكلم عنه في 2014 لما قال بعد 5 سنين من النهاردة هيجي وباء مثل الإنفلونزا الأسبانية، وكان بيصف كوفيد. كيف علم هذا؟ أهو يتنبأ لا نعلم، أهو يتكهن لا نعلم، لكن قال أنه بعد 5 سنين من اليوم هيكون في وباء مثل الإنفلونزا الأسبانية، وفعلا بعد 5 سنين من 2014 نعم 2019 تم الإعلان عن وباء كورونا أو كوفيد كورونا فيروس ديزيز. في 2015 اتكلم بيل جيتس وقال كانت الأول الحرب كده، وجاب صورة القنبلة الذرية. أما الآن الحرب كده وجاب في إيده الثانية صورة فيروس كورونا، وده في 2015. وطبعا علينا من كلمة لازم نستعد لمحاربته ولازم مش عارف إيه، لكن عرمت منين ده اللي بحط في خط إن كل ما ناقش واحد يقول لي أصل هو بيقول إن إحنا لازم نحارب. طب ماشي، أنا سؤالي عرف منين إنه بعد 5 سنين هيكون في فيروس؟ في 2017 بيل جيتس تبرع $10 مليون لتشاينا. ليه؟ إيه السبب؟ يعني ما قالش إيه هو السبب. في 2018 باراك أوباما تبرع 3 مرات لمعمل ووهان لعلم الفيروسات اللي طلع منه فيروس كورونا، تبرع ليه $3.7 مليون. كان السؤال اللي أنا بطرحه ليه لمعمل ووهان لعلم الفيروسات اللي طلع منه فيروس كورونا، وتبرع بهذا التبرع في 2018 يعني قبل ظهور الفيروس؟ طب ايه السبب؟ وش معنى معمل ووهان؟ ما تبرعتش ليه المعمل في امريكا؟ ما تبرعتش ليه لمعمل تاني في تشاينا؟ ايش معنى معمل ووهان اللي طلع منه الفيروس تبرعت له $3 مليون 3 مرات، يعني اكثر من $10 مليون، يعني زي بيل جيتس تقريبا؟ ليه؟ انا ما بتهمش، انا بتساءل ولم أحصل على إجابات. وتسألت الكلام ده في البرامج وقلت هذا الكلام وأعلنته أن قولوا لنا أنتوا ليه تبرعتوا لما ظهر كوفيد، وليه بيل جيتس قال أنه هتكون حرب بيولوجية.
إمكانية التحقق من هذه المزاعم رح تكون صعبة بهالوقت، ولكن الواضح جدا هو أنه فيروس كورونا أودى بحياة الملايين، أعداد الوفيات والناس اللي موجودين بالعناية المركزة، أرقام وأسماء أيضا. البعض يعترفون بوجود فيروس كورونا إنما يرفضون كليا اللقاح، بعض بيشككوا بالاثنين سوا، فشو برأيك الحل؟
طيب أولا أحب بقول لحضرتك أنه على مستوى العالم بقى اللي بيشتكي بصداع يقولوا عنده كورونا، اللي بيموت بسكتة قلبية بيقولوا مات بكورونا لتخويف الناس. وأنا شفت على التلفزيون في حد بيسأل طبيب في برنامج بيقول له أنا عندي إنفلونزا، قال له مفيش حاجة اسمها إنفلونزا، كله بقى كورونا دلوقتي، عندك إنفلونزا يعني كورونا، أي حاجة بقى يسموها كورونا. فإن فعلا في ملايين بتموت، ومن قبل ما يطلع كوفيد في ملايين بتموت بنفس الأعداد ويمكن أكتر، بس هم دلوقتي استاذوا حطوا على الميديا إن دول بيموتوا بسبب كورونا. لكن هل دي حقيقة ولا لا؟ زي ما حضرتك قلتي لم نتحقق من الكلام اللي بتقوله صحة ولا، أنا كمان لم أتحقق إن اللي ماتوا دول ماتوا بكورونا فعلا. ممكن تكون سكتة قلبية، ممكن تكون سكتة مخية، ممكن تكون تجلط، لكن الأدلة اللي ما فيهاش نقاش واللي بيعترف بها الجميع إن اللي أخذوا أسترازينيكا ماتوا بتجلط الدم.
إذا ما كنتوا بتشجعوا اللقاح برأيك شو هو الحل، بما أنه يعني عم نشوف الإصابات بكورونا بشكل يومي؟
طيب أي لقاح هنتكلم عنه؟ لو قلنا هنتكلم عن أسترازينيكا اللي بيعمل تجلط في الدم، ولا هنتكلم عن لقاح فايزر اللي ولايه نيو ساوث ويلز عماله بتسترجي ان اي ولايه تديلها جرعات من عندها وتسترجي العالم ان هو يزودهم بجرعات. هقول على الاثنين. اولا هقول على فايزر. اولا فايزر ابتدى ازاي؟ اي لقاح بيتعمل المفروض بياخد من 7 إلى 10 سنوات، ده اتعمل في 6 شهور. خلينا مش هنتكلم، هنقول اصله طوارئ وامرجنسي تايم وكلام منه. لكن لما علشان يعملوا اللقاح كان لازم ياخدوه للاف دي اي، فود اند دراجز ادمنستريشن، علشان يعملوا له ابروف، توثيق انه ده موافقين عليه ان هو صالح للاستخدام البشري. ستيفن هان اللي هو السي او المدير التنفيذي لشركه فايزر رفض يعمل له ابروف، وجو بايدن قال له هذا الكلام، والكلام ده موجود على سي ان ان وموجود على ويكيبيديا وموجود كل حاجه. ويكيبيديا لما نحط ستيفن هان هنلاقي الكلام ده ذكر عنه، وفي سي ان ان في الاخبار انه حصل تهديد لستيفن هان ان هو يعمل توثيق لفايزر، والا ثاني يوم هيكون خارج مكتبه، يعني هيفقد وظيفته. فضل الراجل ان يفقد وظيفته من انه يموت ملايين البشر. فراح جو بايدن عين واحده اسمها جانيت وودكوك، والكلام ده تقدروا ترجعوا له على ويكيبيديا لما تكتبوا جانيت وودكوك. لما جو بايدن عينها ان هي تكون المدير التنفيذي لشركه فايزر، الكونجرس اعترض على جو بايدن وقالوا له دي عندها كريمنال ريكورد، لان هي عملت توثيق لدواء قبل كده لما كانت مديره معهد البحوث للادويه، وهذا الدواء قتل 500,000 نسمة، وده كان ليه تعامل مع دراج ديلرز. برضو هو نجلكت الدم، اهمل كلامهم وعينها وراحت عملت توثيق لفايزر. فانا لما حد يعمل لي توثيق او موافقه على لقاح وهو ليه سوابق انه عمل موافقه على دواء قتل 500,000 نسمة، فالنهارده لما يعمل لي موافقه على لقاح يبقى انا مشكوك فيه. فايزر اللي كل العالم بيثق فيه بيقول ده رقم واحد، مشكوك فيه. الشيء الثاني، ليه المدير التنفيذي لشركه فايزر ما اخدش الفاكسين؟ وانا عندي فيديو موثق ان هو سئل مباشره هل اخدت الفاكسين؟ قال لا ما اخدتوش. ليه؟ قال اصل الاولويه للناس. بعد ما اداه ل 35,000,000 نسمة ما رضيش ياخده، قال اصل الاولويه للناس، كان هو لما ياخده يبقى كده الناس بتتحرم منه. كلام غير قابل للتصديق. نفس القصه مدير شركه موديرنا لن ياخذ اللقاح. ليه؟ لانهم عارفين اللي فيها. فالشيء الثاني وده السؤال المهم، حصل مظاهرة أول امبارح وسيدني اتمرت، الناس رافضة اللقاح. طب انتوا عملتوا اغلاق علشان فيروس ايه؟ فيروس كورونا لما تحور عمل فيروس ثاني اسمه فيروس دلتا. طب لما انا عندي، لما اتكلم بلغة الكمبيوتر، لما الفيروس يتعمل له ابديت لازم الانتي فيروس يتعمل له ابديت. هل عملتوا ابديت للقاح كوفيد علشان يبقى مناسب لمرض دلتا؟ ده السؤال، انه ما حصلش ان انتوا عملتوا ابديت ليه. بناء على هذا يبقى كده في حاجه غلط عندكم، ان انتوا ما عملتوش ابديت للقاح اللي المفروض يتناسب مع فيروس دلتا. في نظريات قالت، وفي من ضمنهم دكتور مشهور في امريكا هو لبنان الاصل بدون ذكر اسم، هو قال انه السبايك بروتين والام ار ان اي بتاثر على الدي ان اي نمره واحد، وبتاثر على الاميون سيستم الجهاز المناعي في الجسم ان شورت تيرم 2 سنين وعلى اللونج تيرم 5 سنين. يعني بعد سنتين هتقولوا لي ما في ناس ما جرهمش حاجه بعد ما اخذوه، هقول لك ما هم ما فاتش عليهم سنتين. استرازينيكا بيموت بسرعه الحمد لله، يعني الناس بتاخده يحصل لها تجلط في الدم، انما فايزر ذكي جدا يموت بعد سنتين او بعد 5 سنين. مش هنقول يموت، لكن هنقول بيضعف الجهاز المناعي او بيدمر الجهاز المناعي بعد سنتين اذا كان الجسم ضعيف، او بعد 5 سنين اذا كان الجسم قوي. فانتظر بقى بعد 2 و5 سنين هتشوفوا الناس دي هتموت، وبرضه هيطلع بيان ان الناس دي ماتت بسبب امراض ثانيه.
نشكر دكتور سامنان رئيس صحيفة أستراليا اليوم على هالإضاءة على هالرأي يلي اعطيناه المنبر، ورح يكون عنا بهاللحظات رد علمي مستند كمان للحقائق مع أخصائي بالجهاز الهضمي والنضور رئيس جمعية الأكاديميين العراقيين بأستراليا ونيوزيلندا دكتور أحمد الربيعي. صباح الخير دكتور أحمد.
صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا عزيزتي.
يا اهلا دكتور، بيسعدنا انك تنضم لنا بجود مورنين استراليا. يا ريت بنبدا بالرد على ابرز نقطه لفتت انتباهك خلال المقابله اللي حضرتك ايضا سمعتها معنا.
نعم والله، نقاط عديده وتفصيلات كثيره، الاجابه عليها يحتاج المزيد من الوقت، وقت طويل. أولا فيما يتعلق بنظرية المؤامرة وظهور أو التوقع أو التمهيد لظهور الجائحة من 2014 من خلال تصريحات ومن خلال بعض المساهمات، ردي أنه العالم والبشرية خبرة الجوائح، خبرة الأوبئة على مدار تاريخها، وآخر هاي الجوائح كانت قريبة جدا في 2012، هناك كانت جائحة أخرى تتعلق أيضا بنوع من أنواع فيروس كورونا أو عائلة فيروس كورونا، فالجائحات معروفة وقديمة. لحد الآن لم يثبت، وهذا بتحليل وتقرير وتفصيل وتحقيق منظمة الصحة العالمية WHO اللي ذهبت إلى الصين وإلى ووهان بالتحديد، لم يثبت أن الفيروس ظهر من مختبر من مختبرات ووهان. فالتفصيلات الأخرى المتعلقة بالتبرعات لهذا المختبر أعتقد ليس لها أي قيمة أو أهمية. المهم اليوم بعد أكثر من 18 شهر من الجائحة وبعد ضحايا بلغ عددهم أكثر من 4 ملايين وإصابات بلغ عددها أكثر من 190 مليون وضرر على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى النفسي، بعد كل هذا الحديث عن المصدر لم يعد هو المسألة المركزية. يعني الحديث شلون ظهر الفيروس وكيف إجا وبأي صحيح. طريقة من الطرق لم يعد هو المهم الأولوية. المهم هو مواجهة الفيروس، هو السيطرة على الجائحة. القضية الأخرى اللي أشير إلى فيما يتعلق بفايزر وبقية اللقاحات وصنعها في فترة قصيرة، وهذا صحيح، الفاكسينات اللي موجودة الغالبية العظمى من عندها ظهرت في ظرف أقل من سنة، يعني فايزر بدأت التجارب به في شهر أبريل بالتحديد، ودخل الطور الثالث في سبتمبر أكتوبر بوجود 40,000 متطوع. تفسيرنا لهاي الظاهرة هو أولا أن البشرية لم تضع جهودها الجمعية يوما من الأيام في بحث أو في عقار أو في فاكسين كما وضعته الآن. البشرية كلها في كل مراكزها في كل جامعاتها في كل مراكزها العلمية حاليا مركزة على الخلاص من الجائحة، والجهود العلمية جهود المادية غيرها كلها مركزة على الخروج بلقاحات فعالة. المسألة الثانية أن فيروس كورونا الحالي شبيه جدا بفيروسات كان أكو هناك تجارب مختبرية عليها وتسببت بجائحة سارز وجائحة ميرز. 80% من تركيب الفيروس الكورونا يشبه الفيروسات اللي سببت في جائحة سارز وميرز وحتى جائحة إيبولا، فهناك الكثير من البحوث عن فيروس من هذا النوع، ولهذا الفترة كانت فترة مختزلة. ومثل ما قلنا العامل الرئيسي هو عدد الناس اللي يشتركون في الطور الثالث، 40,000 شخص شارك في الاختبارات اللي صارت في الطور الثالث في فايزر، هذا عدد هائل، عدد كبير.
دكتور أحمد، بس لحتى ما أرجع أستطرد، ذكر فكرة أساسية أنه رح يبين نتائج اللقاح على الجسم بعد سنتين، يعني حتى هالأشخاص 40,000 يلي شاركوا كيف منقدر نعرف أنه هالنتائج ما رح تظهر على المدى البعيد لحتى نعطيك حق الرد بالكامل؟
نعم طبعا من السابق لأوان التنبؤ بأي تأثيرات بعيدة المدى للقاحات وللعقارات. التقنيات اللي استخدمت في تصنيع اللقاحات الحالية هي تقنيات مستعملة في لقاحات أخرى يعني، وحتى أحدثها على الإطلاق وهي تقنية الـ mRNA، استخدام الـ mRNA هي تقنية مستخدمة في عدد من الأمراض السرطانية والتهابية والمناعية، وأكو هناك فكرة عامة عن المدى البعيد في استخدامها من خلال لقاحات أو أدوية مشابهة في فترات سابقة. هذا التنبؤ هسه بظهور إصابات وحالات مرضية على المدى البعيد يجب أن ينظر إلى من خلال الكارثة الموجودة حاليا، من خلال المحاولة لحصر حالات الإصابة ومنع الوفيات ومنع كل ما يجري حاليا للسيطرة عليه، من إغلاق إلى تدابير احترازية عديدة. فيجب أن ينظر إلى بهذا الإطار. احنا التخوف من أضرار بعيدة المدى يجب أن يحجب عن ما يحجب عن عيننا أنه 4 ملايين وفاة في خلال 18 شهر رقم هائل، حرب عالمية، كارثة يعني كبيرة جدا. أنا بس أحب أنوه إلى أنه الأمارني مثل ما تفضل الأخ اللي سبقني، الأمارني ما له علاقة بالدي ان اي بالإطلاق بالمرة، وهو جزيئية مصنعة كيميائيا خارج الجسم خارج الفيروس، غرضها الوحيد هو إثارة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة وتحفيز الخلايا المناعية الأخرى. فما لها علاقة بالدي ان اي، ما لها علاقة بالتكوين الجيني لخلايانا على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. يعني اكو هناك كثير من المسائل اللي انطرحت يعني صعب الإجابة عليها في وقت قصير. الأسترازينيكا مو لقاح مميت، ما عندنا حالات وفيات كثيرة بالأسترازينيكا. احنا نعرف رقم الإصابة بالتجلط هو حالة من 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 حوالي 150 إلى 200 ألف تلقيح يعني، ومن بين ذولا عدد الوفيات عدد قليل جدا. طبعا التحقق من كون أن الوفيات متسببة بالكوفيد أو بغيرها حاليا سهل جدا، لأن الحالات المسجلة كوفيات هي حالات يعني مشخصة سريريا باعتبارها كوفيد.
خلينا أبقى هون بمحور الوفيات. جربت أبحث أنا كباحثة وصحفية، طبعا نحن ما بنعطي رأينا لأنه مش متخصصين، عدد الوفيات بالإنفلونزا بأستراليا العام 2019 كان 812 حالة، إنما لليوم عدد الوفيات جراء كوفيد 19 بأستراليا يقارب 918. يعني المقاربة أو الحجة للأشخاص المناهضين للقاح عم بيقولوا عدد الوفيات من أي إنفلونزا تقريبا مشابه لعدد وفيات كورونا فيروس. شو رأيك حول هالموضوع؟
نعم شكرا جزيلا. أعتقد المقارنة صعبة جدا هنا بين مرض بسيط مثل الإنفلونزا حاليا وبين الكورونا. أولا 250 ما لهم علاقة بال 909 وفاة صارت خلال السنة الأولى من كورونا. هاي مسألة. هذا عدد الوفيات بالرغم من الإجراءات المتشددة وبالرغم من الرعاية الصحية العالية. هاي مسألة. المسألة الثانية، خطر كورونا ما يتعلق بس بالوفيات وإنما يتعلق بعدد الحالات الصعبة اللي تحتاج دخول إلى وحدة العناية المركزة، واللي بازدياد عددها ممكن أن ترهق النظام الصحي وتتوصل إلى مرحلة من التداعي مثل اللي صار في بريطانيا. المسألة الأخرى أن القدرة على انتشار كورونا هي غير القدرة على انتشار الإنفلونزا. الإصابات بالإنفلونزا قلت إلى حد كبير جدا بالإجراءات المتخذة خلال السنة الماضية. فيروس الكورونا بعد في مراحل الأولى وتطور متحورات خطيرة أخطر من النسخة الأصلية ما موجود حاليا في إنفلونزا. فإذا تركناه وأطلقنا العنان إلى راح تظهر متحورات، عدد الوفيات راح يصبح فيها أكثر بكثير من العدد اللي كان السنة الماضية، وراح تشوفون أنه عدد الوفيات مع دلتا هي أكثر من عدد الوفيات اللي تسبب بها النسخة الأصلية من لقاح كورونا.
دكتور أحمد، ضروري نسلط الضوء على نقطة وردت وهي كيف للقاح أن يواجه فيروس متحور، يعني every virus mutates. شو الإجابة العلمية لهالشيء؟
نعم شكرا جزيلا، هاي كانت أحد النقاط اللي كان ودي أجاوبها. واقع أن المطالبة بالأبديت للفاكسين مطالبة لا أساس لها، باعتبار أنه المصادر للفاكسينات في عملية اختبار للفاكسينات الحالية وتطويرها لتغطي المتحورات الموجودة. بالمناسبة عدد المتحورات الحالي هو أصبح 11 بتقييم وتصنيف منظمة الصحة الدولية. أخطرها اثنين هو متحور دلتا اللي منتشر حاليا في أستراليا، ومتحور لامدا اللي هو أكثر خطورة باعتبار أكو هناك 6 حالات ميوتيشن داخل المتحور. فالفاكسينات كانت أصلا مصممة للنسخة الأصلية، وبظهور متحورات راح يصبح هناك العمل قائم لتطوير هاي الفاكسينات لأن تغطي المتحورات. والفاكسينات الحالية لا زالت فعالة طبعا حتى بالنسبة إلى المتحورات، وبفارق ما يزيد عن 10% من ناحية فاعليتها. يعني فايزر هو فاعليته في النسخة الأصلية أكثر ب10% فقط من فاعليته في تحديد دلتا. وبدأت دول عديدة تطور الفاكسينات الحالية، يعني الهند طورت فاكسين مصمم أيضا للجائحة والوباء اللي صار فيها واللي طغى في المتحور دلتا. الـmRNA هو نوع أو طريقة من طرق تحضير اللقاحات الحالية الموجودة واللي 9 منها في التداول. أكو هناك طرق أخرى، أكو طرق تستخدم فيروسات حميدة كالفيروس المتسبب بالزكام، أكو هناك طرق تستخدم مادة بروتينية لتحفيز الجهاز المناعي، وأكو هناك طرق تستخدم فيروس الكورونا بعد قتله بعد إماته وتحويله إلى مجرد بروتين. يعني الـmRNA هو صحيح ناقل لي، هو الرسول المسنجر لغرض معين لتأثير معين، ما له علاقة بأي مادة جينية أخرى موجودة داخل خلايانا. لا يمت بصلة للـDNA ولا يقترب حتى من الـDNA. كل ما يوصله هو مسج للجهاز الهضمي، عفوا الجهاز المناعي لتحفيزه على إنتاج أجسام مضادة للنتوءات اللي موجودة في ظهر الفيروس السبايكس، يعني البروتين S، وتحفيز أيضا بعض الخلايا المناعية على التهام الفيروس مع دخوله. لا علاقة بأي شأن جيني آخر.
ماذا عن النتائج طويلة الأمد والحصانة ضد الملاحقة القانونية؟
شوفي، أنا أعتقد اللي صار بمطالبة الحصانة القانونية أنه فترة إنتاج الفاكسين الطبيعية فترة أطول من الفترة اللي اضطر إلى تصنيع الفاكسينات الحالية الموجودة بها، والشركات راح تطالب بنوع من الحماية لنفسها أزاء هذا الموضوع باعتبار التعجيل بإنتاج الفاكسين كان من الطرق الرئيسية لاحتواء الجائحة وتحديد تأثيرها الخطير على حياة البشر وعلى صحة البشر وعلى اقتصاد العالم كله. يعني فالفترة اللي صارت هي فترة قياسية صحيح، بس احنا عرفنا ان وراء هاي الفترة اكو هناك اولا طور ثالث شارك به عشرات الآلاف، هذا صعب الحصول عليه في الأوضاع الحالية، أوضاع غير الأوضاع الموجودة. يعني ثانيا أنه أكو هناك كانت بحوث على فيروس كورونا من خلال الجائحات اللي سبقتها. ثالثا الفيروس نفسه معروف، هو ليس بفيروس جديد، وهناك يعني تحليله وتركيبه وغيره، هناك الكثير من المعلومات عنه. فالتوجه لتصنيع فاكسين ما راح يكون في خطواته أو بداياته الأولى، بس راح يعتمد على معطيات علمية سابقة تقصر من فترة.
أكيد منوجه يعني التحية لدكتور سمنان يلي شاركنا بأراءه، يلي أيضا كان في عنده بعض الأدلة ولكن قال أنا أتساءل أكثر من يعني طرح هذه الأمور بشكل أسئلة. أيضا دكتور أحمد بدنا منك رسالة لكل الأشخاص يلي بعضهم عم يطرحوا أسئلة ويلي بعده ربما عدم اليقين مسيطر على واقعهم وعم بيشوب قرارهم.
نعم، أنا أولا مستعد تماما لأي مناظرة مع أي ممثل للأنتي فاكسين كامبين أو جروب. أولا ثانيا راح أكون ممتن لو أتيح مجال أطول للإجابة على هاي التساؤلات.
يعني برنامجنا اليوم ربما هو الخطوة الأولى وهو بالفعل مناظرة.
إحنا موقفنا من الموضوع يجب أن ينطلق بعيدا عن أي مواقف فكرية أيديولوجية مسبقة. الموقف هنا يجب أن ينطلق من زاوية إنسانية بحتة صرفة. الطريق الوحيد لوضع حد لهذه الجائحة ولإيقاف كل الإجراءات القاسية الصعبة جدا اللي قاعد نعيشها من إغلاق إلى تحديد علاقات إلى تحديد سفر إلى 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 حتى إلى حتى ضرب مصالح ومعاش الكثير من البشر. الطريق الوحيد هو الفاكسينيشن. ممكن يكون لها بعض المضاعفات الجانبية الخطرة، بس هاي المضاعفات قليلة جدا ولا تقارن بأي حال من الأحوال بضرر كورونا، الضرر الصحي، ضرر على الحياة، ضرر على البشرية بالإجمال. ما هناك مجال للمقارنة أصلا بين 4 ملايين وشي من الوفيات ببعض الوفيات اللي يصير أحيانا بالاقتران ببعض الفاكسينات. ما هناك مجال للمقارنة بالوقت اللي احنا قاعد نعرف عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية نزل من 100,000 حالة في اليوم الواحد إلى 10,000 حالة بعد ما وصلوا حاجز 50% من التلقيح. بعدهم ما كملوا. بمجرد 50% نزل عدد الحالات، هذا النزول الهائل الكبير. عدد الوفيات في بريطانيا نزل من 2% إلى 1 بالألف بعد إلى 1 بالألف. هذا دليل كبير، يعني صعب أصلا مواجهة.
دكتور أحمد، خط اللقاح أي نوع وهل هناك علاج يلوح في الأفق لكورونا؟
اللقاح اللي أخذت تقرر بالاعتماد على المستشفى اللي تغطي المنطقة اللي أنا كنت بيها. وحصل أن يكون هو لقاح فايزر، بس هذا ما كان اختياري. وبالمعدل العمري أنا كان ممكن أخذ أسرى زينيكا. عائلتي أيضا أخذت اللقاح. عائلتي الواسعة في بغداد بالاتصال بي للاستشارة، أنا كنت أنصح بأخذ أي لقاح متوفر مع مراعاة العمر بالنسبة إلى أسترازينيكا. هذا كان نصيحتي المتكررة ولازلت عندها أنا، ومعتمد بها على أساس قوي، ما معتمد بها على شائعات. هاي بالنسبة إلى اللقاح. بالنسبة للعلاجات، واقعا للزميل هاني، علاجات الكورونا كانت موجودة خلال السنة الماضية، وأكو هناك تطور مضطرد في إيجاد علاجات. هاي العلاجات أقصى ما ممكن أن نساهم به هو السيطرة على الحالات الخطرة بعد الوصول إلها وتقليل حالة الوفاة فيها يعني. وأكو هناك حاليا علاجات معينة إلها دور في السيطرة على خطورة الحالة، بس هذا راح يكون دورها دور محدود في السيطرة على الجائحة إجمالا يعني. لأن السيطرة على الجائحة يتطلب إيقاف الفاكسين وانتشار الفاكسين من خلال تطوير المناعة المجتمعية ضد الفاكسين. وبتطور المناعة المجتمعية ضد الفاكسين، كل التحورات المتأتية الطبيعية اللي يصير في الكورونا راح تنتهي إلى إضعاف الفاكسين وبالتالي حتى انتحاره. وبهاي الطريقة انتهت جوائح كثيرة. يعني الإنفلونزا الألمانية اللي ظهرت في القرن السابق في 1916 إلى 1918 وراح ضحيتها 48 مليون شخص، يعني كانت في ذروتها، بس بمرور الوقت وبعد ما ذابت وبعد ما ظهرت أكو هناك لقاحات، بدت الفاكسينات في تحورها تتحول إلى فيروسات. الفيروسات في تحول إلى فيروسات غير خطرة مثل وضع الإنفلونزا الحالية.
دكتور أحمد تفضل بالرد. حاول سؤال تباين ردود الفعل للأشخاص اللي بيتلقوا نفس اللقاح.
نعم، التباين ينطلق من تباين تركيبة الجهاز المناعي وتركيبة جهاز الجسم واختلافها من شخص إلى آخر بما فيها الاختلاف في التوائم المتماثلة. يعني في تناول العقارات، أي عقارات، أكو هناك فرق بين شخص وآخر في الاستجابة للعقار، في درجة الاستجابة وفي الاستعداد للتحسن أو لظهور الأعراض الجانبية. يعني الأعراض الجانبية لأي عقار من العقارات ما تشمل كل من يستعمله، تشمل نسبة محدودة ضئيلة تختلف من شخص إلى آخر. فإحنا أزاء تكوين بشري معقد إلى درجة كبيرة، والجهاز المناعي لشخص يختلف حتى عن الجهاز المناعي لشقيقة أو حتى لتوأمة. وعلى أساس هاي الاختلافات تظهر أكو هناك اختلافات في الاستجابة للفاكسين من جهة وفي المضاعفات الجانبية من جهة أخرى.
نعم دكتور أحمد، كتار عم يربطوا إضعاف المناعة مع الإغلاق. عنا عنصرين عم يساهموا بإضعاف المناعة، الإغلاق وعنصر الخوف. يعني حتى عم نشوف الرأي العام أو الإعلام أو مقاربة الحكومة دايما عم تركز على الحالات السلبية، على عدد الوفيات، ما في مقاربة إيجابية للموضوع. قديش هالشغلتين بيأثروا على إضعاف جهاز المناعة؟
ماكو شك أنه الستريس أيا كان وفي أي وقت كان تأثيره سلبي على الجهاز المناعي. والستريس المترافق مع الإغلاق ومع التقييدات اللي موجودة ستريس عالي وضغط كبير. أكو هناك ضغط معاشي على أرزاق البشر، أرزاق الناس، أكو هناك ضغط اجتماعي، أكو هناك ضغط نفسي. يعني حالة غير مسبوقة، أشبهها بحالة الحرب. يعني حالة الحرب اللي تتحول ويتلون كل جزء من حياتنا بلون الحرب، هي تشبه ما يجري حاليا. بس هذا التأثير لا يمكن أن يقارن بتأثير التأثير المباشر للفيروس بانتقاله من شخص إلى شخص آخر. يعني ربما يضعف المناعة بدرجة من الدرجات، بس الفيروس ممكن يكون قاتل. نسبة الوفيات في فيروس الكورونا ترى 2%، ولا زالت هاي النسبة قائمة في البلدان اللي ما تحقق بها معدل عالي للتلقيح. فأعتقد احنا ننظر لإجراءات الإغلاق باعتبارها إجراءات شديدة وقاسية بس ضرورية في الوقت الحاضر وإلى أن تتحقق المناعة الجماعية. هو ثمن غالي مجبرين على دفعه، ويترافق وياه طبعا زيادة بالستريس. السؤال الثاني، أكو كان سؤال ثاني عن المشيمة وغيره،
عن البعد الأخلاقي. دكتور أحمد، كتار من الأشخاص يلي بيحترموا العلم ويلي مستعدين ياخدوا اللقاح عم يترددوا لأنه اللقاح بحسب رأيهم يتخللوا خلايا إجهاضية. ماذا لديك عن هالموضوع؟
طبعا هذا أحد الروايات. هناك روايات تروح إلى أنه اللقاح يحتوي على تشيبس، الغرض من عنده أن تسيطر فت حكومة خفية كونية على البشر وتتحكم فيهم. واقع الحال تركيبة أي لقاح من اللقاحات المتوفرة موجودة ومعلنة وثابتة ويعرفها مو بس المتخصصين، ممكن الكل يطلع عليها. ليس هناك أي مكون من المكونات الموجودة في أي من اللقاحات اللي نتعامل بها حاليا يحتوي على أي مادة مأخوذة من البلاسنتا من المشينة، أو مأخوذة من ستيم سيلز، أو مأخوذة من أي مصدر آخر. أربع مصادر. الأول هو شائع جدا، اللي هو هاي الجزيئة اللي حكينا عنها الـ mRNA. الثاني هو فيروس الكولد، الكومن كولد، الأدينو فيروس. هذا فيروس ضعيف جدا وما يسوي أكثر من الكومن كولد. المصدر الثالث هو مادة بروتينية تحفز الجهاز المناعي مصنعة خارج الجسم. والمصدر الرابع هو الفيروس، فيروس الكورونا نفسه بعد إماتة، بعد أنه يصير دي نيتشر، يتحول إلى مادة بروتينية بالإضافة إلى مواد حافظة معروفة جدا، بالإضافة إلى كوليسترول يغطي الجزيئة، بالإضافة إلى مادة نستعملها في الكثير من الاستعمالات الطبية تنقل هاي الجزيئة إلى الخلايا، خلايا الجسم، بالإضافة إلى وسط مائي يحتوي على بعض الأملاح. هاي هي كل المكونات للفاكسينات الموجودة.
نعم، شكرا للتوضيح دكتور. نحن بـ SBS عربي 24 منتبنى نصائح الخبراء الصحيين الرسميين بأستراليا، ولكن بنفس الوقت عنا احترام لمختلف الأرأي. يعني يبدو أنه بالمظاهرات في شريحة من المجتمع إلى رأي مخالف، فكل شخص له يعني حرية الرأي، ولكن نحن دايما نتبع النصيحة الطبية المعتمدة من الخبراء الرسميين في أستراليا. رح ننهي بشكل كتير سريع مع سؤال وردنا تحت الهواء، هل سيصبح اللقاح سنوي؟ يعني لازم ناخده كل سنة أو سنتين؟
نعم، كما يبدو هذا اللي راح يصير، وراح نجي على ما يسمى بجرعة التقوية البوستر اللي حاليا متداولة بالنسبة إلى الإنفلونزا، لأن لحد الآن ثبت أنه فائدة اللقاح تمتد إلى حوالي 6 إلى 9 شهور وربما أطول، بس ما عندنا معطيات كافية لحد الآن لإثباته.
دكتور أحمد الربيعي، أخصائي بالجهاز الهضمي والنضور ورئيس جمعية الأكاديميين العراقيين بأستراليا ونيوزيلندا، من قلبنا بنشكرك على هالإضاءة القيمة. شكرا لك وعلى وقتك الثمين.
شكرا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.